بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه. هذا الباب في حكم سبقت الإشارة إليه، وهو من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا، إذا كان جماعة يأكلون طعاما في مائدة واحدة في صحن واحد، وأخذ أحدهم شيئا من الطعام الذي يليه وقدمه إلى صاحبه الذي يأكل معه، فهذا جائز. واستدل له البخاري رحمه الله بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أكل الدباء جعل أنس يجمع الدباء ويجعلها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الطعام إذا قدم فصار كل إنسان له ما يليه، صار في حكم المالك لما يليه، يأكل منه أو يعطيه لغيره إن شاء. وعلى هذا كما سبق، جمع بعض الآكلين بعض أصناف الطعام إلى جهة شخص منهم هذا جائز. بقي نبه في الأثر الذي ساقه عن ابن المبارك على أمر، وهو: هل يناول من مائدة إلى مائدة أخرى، أي من صحن إلى صحن آخر، من سفرة إلى سفرة أخرى؟ ابن المبارك رحمه الله يقول هنا: ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. علل ذلك أهل العلم، ذكر الحافظ عن ابن بطال كلاما مفيدا في ذلك، قال ابن بطال: إنما جاز أن يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم، فلهم أن يأكلوه كله وهم فيه شركاء، وارتقدم الأمر بأكل كل واحد مما يليه، فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة، وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى، فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه لكن لا حق للآخر في تناوله منه، إذ لا شركة له فيه. أن يقول: هذا الطعام قدم لهؤلاء الآكلين، فالسفرة الأخرى ليس لهم حق في هذا الطعام الذي قدم لغيرهم، أي فليس له أن يناوله فيه ويحرم منه الآكلين معه. كذا ذكر ابن المبارك. وقد جرت عادة الناس الآن أنه إن وجدوا في صحن في سفرة نقصا في نوع من الطعام أخذوا مما عندهم وأعطوهم، فإن كان هذا برضا من الجميع بطيب نفس منهم فهذا جائز أيضا أن يناول ولو إلى سفرة أخرى. بقي إذا كان صاحب الطعام لا يريد ذلك الذي دعاهم ويريد أن كل سفرة يأكلون طعامهم ولا يحولون إلى مكان آخر فهذا شأنه، وإلا فالأصل أنه إذا كان بطيب نفس منهم جميعا من الآكلين أنه يقدم إلى السفرة الأخرى. لكن من الخطأ أن الآكل في سفرة يأخذ الأكل ويحرم الآكلين معه ويعطيه إلى سفرة أخرى، يحرمهم من شيء قد صار لهم فيه حق وقدم لهم، لكن لو كان من باب تكميل النقص أو من باب إعطاء صنف من الطعام ليس عندهم وكان باتفاقهم جميعا فهذا لا بأس به. وقال رحمه الله: باب القثاء بالرطب. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. الرطب معروف، والقثاء فسره جماعة من أهل العلم بأنه الخيار، جماعة من الشراح وأهل اللغة أنه الخيار، وفسره جماعة من أهل العلم بما يقتضي أنه نوع من البطيخ له حلاوة، وكثير من أهل العلم يذكر أنه له طعما حلوا، وهذا يكون في أصناف البطيخ، وبعضهم يقول هو يشبه الخيار أي وله حلاوة. وعلى كل الجمع بين هذين الصنفين من الطعام لقصد المعادلة بينهما، فإن الرطب فيه حرارة، هو عبارة عن سكر يولد الحرارة للجسم وينشطه، والقثاء بخلاف ذلك فيه برودة، ولذا تجد الجسم إذا كان محترا وأكل البطيخ يبرد ويشتهي ذلك، فالجمع بينهما من باب تعديل الطعام وموافقة مزاج الجسم، حيث أن الإنسان إذا أكل أكلا حارا أي حار فيما ينتج عنه يولد حرارة ونشاطا ربما لم يوافقه، وإذا أكل طعاما يولد البرودة أكثر لم يوافقه، فإذا جمع بينهما اتفقا، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الذي فيه منفعة. وأيضا قالوا البطيخ يحفظ الرطب من الفساد، فإنه إذا أكل يسرع الفساد في البطن، فإذا جمع له ذلك لا يفسد ولا يغير البطن. ولذا إذا اجتمع يناسبان الجسد النحيل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها سنن أبي داود وابن ماجه، قالت: لما أرادوا أن يدخلوني على النبي صلى الله عليه وسلم أي تزف إليه، قالت: عالجوني للسمنة فلم يفدني شيء حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت أحسن السمنة. قال أهل العلم: لأنهما يتفقان يتناسبان فيلائمان الجسد. جاء في رواية أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، وهذا يبين العلة من جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قد استدل به البخاري في أبواب ستأتي على جواز جمع صنفين من الطعام أو أكثر خلافا لمن منعه، واستدل به أهل العلم على جواز أكل الشيء على سبيل التلذذ والتفكه به خلافا لمن منع ذلك وقال إنما يجوز من الأكل ما يسد الرمق ولا يأكل تشهيا وتلذذا، وإنما يأكل ما يقيمه. فهذا الحديث يرد فظاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله تطيبا تلذذا به وتفكها وتطيبا لطعامه الذي يأكله، حتى لا يكون من صنف واحد فقد لا يلائم جسده. نكتفي بهذا، هنا الجنازة نصلي عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.